بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية، ما نزال في أعمال القلوب وبالذات في موضوع الكبر، خاصة أن الإنسان إذا رزق مالا ولا رزق الإنسان أولاد ولا رزق جاه ولا رزق منصب ولا له هيئة ولا عنده حصانة ولا أي سبب من الأسباب، قد يتسلل الشيطان إلى قلبه فيدخل في قلبه الكبر، فإذا دخل في قلب الكبر رفض الحق واحتقر الخلق، وبعد ذلك قد يتطاول الأمر حتى أنه يرفض أوامر الله سبحانه وتعالى أو يتكاسل في أدائها أو أنه يصد عن سبيل الله. ولذلك تعوذ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المتكبرين لعموم شرهم، فمخالطتهم مرض وسقم ومحادثتهم سم يتجرعه الإنسان، فالطبع يسرق من الطبع، وللعدوى قانونها الذي يسري في الأخلاق كما يسري في الأجسام، بل هي أشدها سريانا، لذا حذر الله منهم على لسان موسى كما قال، وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ومن خطورته هذا الطبع أو الختم على القلب، وهي مرحلة من مراحل الإمهال، فإذا بلغ المتكبر هذه المرحلة انعدم النور من القلب، ويطبع الله على قلوبهم فلا يدخله ولا ينفذ إليه الهدى والنور، فيرى هذا المتكبر الحق باطلا والباطل حقا، كما قال الله تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. كل قلب متكبر جبار الله سبحانه وتعالى يطبع عليه. فيجادلون بعد ذلك في الباطل، ويجادلون بآيات الله بغير هدى من الله، فيتكلم بما يخالف الحق من تحسين المقالات الباطلة والدعوة إليها، ومدح أهل الباطل والإعراض عن الحق والقدح في أهل الدين وأهل الحق. قال الله تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. يعني هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله ويصدون عن الحق ويستهزئون في دين الله سبحانه وتعالى ويحاربون أهل الدين ويحاربون الدين، في قلوبهم كبر هؤلاء، لكن استعذ بالله سبحانه وتعالى من شرهم، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والمتكبر لا يكون عابدا لله، فهو لا يحقق معنى العبودية، إذ معنى العبودية الخضوع. أصلا يقول العلماء: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا العبودية. ذلك يقولون شارع طريق معبد يعني مذلل، فالعبودية تذلل لله سبحانه وتعالى. فلا يحقق العبودية الكاملة من يحمل في قلبه كبرا ويستنكف عن عبادة الله تعالى. قال الله تعالى عن صفوة خلقه وهم الأنبياء: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا، تستنكف تستكبر تقول يعني ما يصير أنا أتحجب، ما تستنكف، ها هذا استكبار على الله. قال: وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. لأن الكبر يستوجب للمتكبر أن يكذب بآيات الله: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والجبار والمتكبر هما من أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن الجبار والمتكبر من أسماء الله، كان من أبرز أهل النار الجبارون والمتكبرون، لأنهم نازعوا الله تعالى صفاته. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يبين مثل هذا المعنى، قال صلى الله عليه وسلم: احتجت النار والجنة فقالت: هذه يدخلني، يعني قالت النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت: هذه أي الجنة يدخلني الضعفاء والمساكين، فقال الله عز وجل لهذه أي للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال لهذه أي الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما، يعني لكل واحدة منكما نصيبها. والكبر ينافي حقيقة العبودية، فالعظمة والكبرياء من خصائص الربوبية، والكبرياء أعلى من العظمة، لهذا جعلهم الله سبحانه وتعالى بمنزلة الرداء ولهذا كان شعار الصلوات والأذان التكبير، وهو مستحب كذلك في الأماكن العالية كالصفا والمروة. وإذا على الإنسان على جبل أو ركب دابة فإنه يكبر، فالله أكبر من كل كبير، كما أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم. وأخرج الترمذي بسند صحيح عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال: تكونون في التيه وقد ركبت الحمار ولبست الشملة وقد حلبت الشاة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه صفات أنا سويتها، حلبت وبعت وشريت وركبت على الحمار تواضعا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء. وكان الصحابة رضي الله عنهم على جلالة قدرهم ومكانتهم العظيمة وإيمانهم الكبير، فكانوا رضي الله عنهم يخافون من الكبر، فهم قد فهموا معنى الكبر وخافوا من ذراته. فكان عبد الله بن عمر وهو من خيرة الصحابة ومن أكثر الصحابة تواضعا يبكي مخافة أن يكون في قلبه شيء من الكبر، كما أخرج الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي سلمة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال التقى عن أبي سلمة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم على المروة فتحدثا، ثم مضى، يعني مشى عبد الله بن عمرو بن العاص، وبقي عبد الله بن عمر بن الخطاب يبكي، فقال له رجل: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ ليش تبكي؟ قال: هذا، يعني عبد الله بن عمرو، زعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله لوجهه في النار. اللي في كبر شايف نفسه لأن عنده حصانة، ولا شايف نفسه لأن عالم، ولا شايف نفسه لأن عابد، ولا شايف نفسه لأن فوق الناس، ولا شايف نفسه لنسبه، ولا يحتقر الخلق، ولا لأن عنده فلوس. هذا اللي في قلبه مثقال، بعد احنا قلبه بعد ما في قلبه كيلو، يقول مثقال ذرة، يعني أجزاء في قلبه صغيرة مثقال ذرة من كبر كبه الله على وجهه في النار. فالضعيف في أعين الناس المحتقر عندهم قد يكون عنده من العمل الصالح والتواضع ما لو أقسم على الله لأبره أو لأبر قسمه، وضده المستكبر فمنزلته ساقطة عند الله وعند الناس. صحيح ترى أحيانا الإنسان اللي تحتقره أنت، هذا اللي تشوفه أنت زبال، ولا تشوفه عامل، ولا تشوفه ضعيف، قد يكون عنده من المكانة ما لا يعلمه. أذكر شو أنا يوم كنا صغار، أذكر كان يجون مجموعة يعني أهل الدعوة والتبليغ زمان الخير يأتون إلى المسجد، فلاحظت إنسان، يعني أنا هذا شيء شفته بعيني، والله ما في العين شيء، شخص أظنه صومالي مسكين ضعيف وشايب وتكاد تحتقر هذا الإنسان. فلاحظت أنا، وأنا إلى الآن ما أنسى، لاحظت عنده من العبادة. تشوفه أنت ما تعطي حتى تقول يمكن زبال وايد عليه، لو تشوف شكله وهيئته وكبير في السن، كان يقوم الليل كله. يعني كنا أذكر نأتي إلى المسجد مرات، ندخل المسجد ونطلع وندخل ونطلع، يتعبد اللي حتى سألت الفراش عنه، يتعبد طول الليل ما يترك قيام الليل كله، وكان يظل يقرأ القرآن بلسانه حتى ينام. مرة تطفلا منه وإحنا صغار سألته، قلت له: شيخ أشوفك تتمتم وأنت، قال: أنا أقرأ القرآن حتى أختم. فيظل يقرأ 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 حتى يأتيه النعاس، فينامه يقرأ القرآن ثم يصحى. وسألت عنه بعض أخوه، قال: هذا يختم كل 3 مرات. هذا مثل الإنسان هذا عند باب البيت ما تستقبله أصلا، هذا حري إذا أتى إلى المجلس يطرد، وإن شفع لا يشفع. لكن مثل هذا لو يقول: يا ربي أقسمت عليك يا ربي أن تعطيني كذا لوفى الله له ما يريد، هذا من خلق الله، لو أقسم على الله لأبره الله سبحانه وتعالى. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هؤلاء الناس قال صلى الله عليه وسلم: يا سراقة، ألا أخبرك بأهل الجنة وأهل النار؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأما أهل النار فكل جعضري جواض مستكبر، وأما أهل الجنة فالضعفاء المغلوبون. وأخرج البخاري في صحيحه يعني حديث آخر مشابه لهذا عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ فقال رجل: هو من أشراف الناس، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب أن لا ينكح، وإن شفع أن لا يشفع. وإن قال ألا يسمع لقوله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. أخرج مسلم عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا بلى. قال كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا بلى. فقال صلى الله عليه وسلم كل عتل جواض مستكبر. وجاء عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قد كان الصحابة رضي الله عنهم مع ما نالوا من تزكية الله وتزكية النبي صلى الله عليه وسلم حريصون كل الحرص على كسر نفوسهم، فكانوا يقومون بأعمال يترفع عنها المتكبرون، فيعملون على محاسبة أنفسهم ومن ثم مراقبتها تواضعا لله تعالى. فهذا مثلا عبد الله بن سلام مر في السوق وعليه حزمة من حطب، فقيل له ما يحملك على هذا وقد أغناك الله من هذا؟ قال أردت أن أدفع الكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من في قلبه خردلة من كبر. وكان عمر الخطاب رضي الله عنه مرة صعد على المنبر، فوقف على المنبر وبدأ يتكلم، قال يا أيها الناس، اجتمعوا الناس، فقال ترى أنا كنت أعمل في مكة، كنت كذا وكذا، وكنت أنا أرعى الغنم، فبدأ يحتقر نفسه. فقال عبد الرحمن بن عوف يرحمك الله يا أمير المؤمنين جمعتنا على هذا؟ قال لا، أنا لقيت نفسي شايف نفسي شوية، أنا شفت نفسي صرت خليفة وصار عندي حصانة وعندي حرس وعندي جيش، ودخلني الغرور والكبر، فأردت أن أكسر ما في نفسي من الغرور والكبر. حتى أن مو بس هذا، حتى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صلى في الناس، وبعد ما خلص من صلاة الناس قال شوف يا جماعة شوفوا لكم يوم ثاني ولا صلوا لحالكم. قالوا ليش؟ قال وقع في نفسي أني أفضلكم، أنا وقع في نفسي ترى أنا أحسن واحد فيكم. ولذلك هذا الكبر إن تسلل إلى قلب الإنسان عالم أو عابد أو زاهد أو غيره فإنه سيضيع عليه أعماله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن المتكبرين هم أبعد الناس عنه يوم، ما يستهلون هذول يكونون قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم. فالجنة درجات، فليس من كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم كمن أبعدته أخلاقه وكبره. ومن هنا نفهم أن بكاء الصحابة خوفا من الكبر والسعي لكسر أنفسهم حتى لا يدخلها الكبر كان وراءه محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رجاء القرب منه يوم القيامة لمن حسنت أخلاقه وتواضع لله. وبغض النبي صلى الله عليه وسلم والبعد منه يوم القيامة إنما كان للمتكبرين المتشدقين. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. هذا المتكبر أبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الكبر مرض قلبي ما يختص بأصحاب الهيئات، حتى الفقير مرات يكون متكبر، فقد يكون الإنسان فقيرا ليس عنده شيء لكن داخله شايف نفسه متكبر. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والكبر، فإن الكبر يكون في الرجل وإن عليه العباءة. قال المنذري رجاله ثقات. ولا يتعلق مرض الكبر في أصحاب أو ذوي الهيئات أو الملوك أو الأمراء أو الأغنياء أو أصحاب النسب، بل قد يتعلق بالفقير الذي لا يجد ما يغنيه، وهذا كثير. إذا خصه الله تبارك وتعالى هو والشيخ الزاني والملك الكذاب بالوعيد لأنهم التزموا المعصية مع عدم ضرورتها إليهم وضعف داعيتها عندهم. فما هي حاجة الشيخ إلى الزنا؟ وما هي حاجة الملك إلى الكذب؟ وما هي حاجة الفقير إلى التكبر؟ أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان كبير شايب تروح تزني، شيخ زان، ملك كذاب، عائل مستكبر. عائل يعني فقير، فقير مستكبر شايف نفسه، عائل مستكبر. وجاء في حديث آخر أربعة يبغضهم الله عز وجل: البياع الحلاف يعني اللي ما يبيع حتى يحلفه كذاب، والفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر. ولذلك دائما الداعي يعني اللي يدعو الله دائما هو دليل التواضع، اللي يترك الدعاء هذا دليل التكبر، لأن الدعاء فيه طلب خضوع مطلق لله سبحانه وتعالى. فإن المعرض عن الدعاء يعد من المستكبرين، لذا قرن الله تعالى الامتناع عن دعائه بالاستكبار عنه، فعن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. بعدين إيش قال؟ قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يعني اللي ما يدعوني هذا دليل الاستكبار، اللي ما يرجو الله، اللي ما يقول: يا ربي ساعدني، يا ربي عطني، يا ربي اغفر لي، يا ربي ارحمني، يا ربي سددني، يا ربي وفقني، هذا دليل أنه مستكبر. لأنك معنى أنك أنت مستكبر مستغني، لكن لو كنت غير مستغني لسألت الله ولدعوت الله سبحانه وتعالى. ولذلك قرن الله التكبر بالشرك به، وهذا لخطورته، وأمر الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين بعد الأمر بتوحيده. فإذا قرن الله تعالى بين خلقين دل على تساويهما وتلازمهما في الأجر أو الإثم، فقرن سبحانه وتعالى بين العبادة وبر الوالدين، يعني قريب منا، وبين عبادته وتوحيده وعدم الشرك به، وهكذا. ولخطورة الكبر قرنه سبحانه وتعالى بأعظم ذنب وهو الشرك بالله. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة حتى قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن صاحبكم قد وضع كل فارس، أو قال: يريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راع. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته فقال، يعني هذا اللي من البادية جاء يتكلم عن مندوب النبي صلى الله عليه وسلم أو رسول النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءهم، فقال: صاحبكم قد وضع كل فارس ويريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راع. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته فقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ ثم قال: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. سمعوا وصية نوح: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. ثم قال: وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. ثم قال: وأنهاك عن الشرك والكبر. فقلت أو قيل: يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ قال: فهو أن يكون لأحدنا، يعني النبي يشرح الكبر، أن يكون لأحدنا نعلان حسنان لهما شراكان حسنان. يعني الصحابي يقول: يا رسول الله، الكبر شنو؟ صير ملابسنا حلوة، سياراتنا زينة، يعني هذا معنى الكبر. قال: يكون لأحدنا نعلان حسنان أو حسنتان لهما شراكان حسنان. قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: لا. قال: فهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قال: يا رسول الله، فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمط الناس. سفه الحق، وجاء في رواية غمص الناس، خرجه أحمد بسنده وهو صحيح، يعني احتقار الناس واحتقار الخلق إنما هو الكبر. للحلقة القادمة إن شاء الله نكمل مع الكبر المتكبر، سالفتهم طويلة قصتهم لجدام. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.